عدم امتلاك هذا النوع من الأسلحة نابع من إرادة الإيرانيين الذاتية. أما بالنسبة لموقف اليمن من القضية الفلسطينية، شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية على دخول قرار حظر السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ ويعتبرها بأنها الخطوة الأولى، وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء ستتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى في حال مواصلة الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى وجوب مساندة المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني. وانتقد الحوثي الأنظمة العربية لتخاذلها مع الفلسطينيين أو معاداتها أي طرف يتخذ مواقف عملية ضد تصعيد الاحتلال، مضيفا أن بيانات القمم العربية عادة ما تكون مخففة في اللهجة والتعبير، وهي غير مرفقة بأي خطوات عملية. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة الخليل طالت عددا من الأسرى المحررين، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين واعتقلت عشرة من الأسرى المحررين، كما اقتحمت قوات الاحتلال معززة بجرافة حواجز حوارة وعورتة وبيت فوريك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف شرق نابلس، وسط إغلاق لعدد من الطرق بالسواتر الترابية وإطلاق كثيف لقنابل الغاز السام. وأفادت مصادر طبية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين مقام يوسف. أصيب مستوطن في عملية إطلاق نار صوب سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة إريائيل شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق النار وصفت بالمتوسطة، فيما انسحب المنفذ من المكان، مضيفة أنه أصيب جراء تعرضه لإطلاق نار داخل مزرعة قرب المنطقة الصناعية إريائيل، فيما لفتت إلى أن قوات معززة من الجيش تنفذ أعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذ. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية 15 عملا ضد أهداف إسرائيلية تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات. وقال مركز معلومات فلسطين في بيان إن مواجهات وإلقاء الحجارة اندلعت في جنين، كما شهدت المدينة مظاهرات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل. وفي نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيمات بلاطة وبرقة وبورين ومادامة وبيتا، بينما شهد مخيمي طول كرم ونور شمس في طول كرم مواجهات مماثلة مع قوات الاحتلال. تتوالى النكبات على الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 48 وحتى اليوم، ومع عدم تحقق حلم العودة يرفض فخري العارضة التخلي عن أرضه مع استمرار عمليات التهجير القسري من مخيمات طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هدي أبو حر هدي طولنا بغيبتنا،
لكن موجات التهجير لا تهدأ، وكأن الفلسطيني محكوم عليه بالرحيل المتكرر دون فقد بوصلة الوطن. فهذا الحاج فخر العارضة من مخيم طول كرم ممسكا بعصاه وكأنها امتداد لجذوره الضاربة في الأرض، يرفض أن يكون جزءا من نزوح جديد، لا يريد أن يحمل ذاكرة أخرى مثقلة بالرحيل. جدران منزله القديمة التي تحمل آثار الزمن أكثر صدقا من كل الوعود التي لم تتحقق منذ النكبة.
احنا لو في خطر أمديش أطلع، لو بده في مهما كل الخطر ما بنطلعش من الدار، نضل ثابتين نموت كلياتنا مع بعض. أما نطلع الجيش بالقوة لا حول ولا قوة إلا بالله، 75 سنة وإحنا نستنى نرجع الدار، وصلنا 80 سنة هنا نرجع الدار، وانا عارف متى بدنا نرجع الدار ونشوف الدار. الله يعزك يا دار، يا دار داري، الدار داري، والغرب طحوني مش عارف شو بقول لنا الاختياريات، الدار داري، وانا شو اعمل لا حول ولا قوة الا بالله.
بينما يتمسك الحاج بمنزله يحيط به سجن كبير، ففي الخارج يكتسح الدمار كل شيء، والمخيم المحاصر يعكس واقعا من التهجير المستمر. الناس الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يخوضون صراعا مستمرا مع الركام والخطر، ساعين لاستعادة ما تبقى لهم، رغم أن كل خطوة تقودهم إلى مواجهة جديدة مع الصعاب.
بكيت بدي أخذ أغراض أولادي الأواعي يعني من الدار عصبت يلبسوا، وكانوا الأولاد موجودين معاي، وبعرف اليهود والمرأة كانت موجودة معاي كمان، وخلوا المرأة تروح وبقولوا لي أنت بدك تضلك هون، وشلحون شلحون الأواعي زتون على الأرض وفحصونا على أخذوا هويتي وفحصوها وكانوا ما تجيش هون نهائيا.
بينما تواصل آلة البطش الإسرائيلية تدمير ما تبقى بعد 45 يوما من الاقتحام المستمر على طول كرم، يظل الفلسطيني متمسكا بما لا يرى. هناك إصرار على أن الوجود لا يتوقف عند الجدران بل في قلب صاحب هذه الأرض.
أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان أن ما يقوم به الاحتلال في الجنوب أمر كارثي ولا يمكن السكوت عنه. وقال قبلان إن اللحظة السيادية تبدأ بإعمار قرى الحافة الأمامية للجنوب وتمكين ناسها منها، وهذا يفترض حشد الشراكة الوطنية على الأرض لتأكيد الأولوية، مضيفا أن الثقة بالدولة مشاريع وسياسات تؤكد وزن الدولة ودورها ووظيفتها على الأرض وسط استباحة من قبل الاحتلال وفلتان تجاري واقتصادي واجتماعي يهدد القيمة الوطنية للدولة ووظيفتها. مستمعينا، قبل الختام أذكركم بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر أمريكا من ارتكاب أي حماقة ضد إيران ويتوعدها برد حاسم ومؤكد. قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي يؤكد دخول قرار حظر السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ ويعتبرها بأنها الخطوة الأولى. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل وإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. في أمان الله وحفظه.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران والعراق معا في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية، محور حديثنا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري اليومي حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران العربية، تناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. في حلقة اليوم نركز الضوء على تصريحات وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقچي، يؤكد فيها التزام الجمهورية الإسلامية بتعهداتها تجاه الحكومة العراقية بالتعامل من أجل مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية. في يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي التزام الجمهورية الإسلامية بتعهداتها تجاه الحكومة العراقية بالتعامل من أجل مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية. وكتب عراقشي في مدونة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس: من المؤسف للغاية أن تقرر الحكومة الأمريكية استهداف الشعب العراقي البريء من خلال حرمانه من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، خاصة على أعتاب الأشهر الحارة القادمة. وأكد: نحن نقف مع الشعب العراقي ونظل ملتزمين بتعهداتنا للحكومة العراقية للتعامل من أجل مواجهة إجراءات الولايات المتحدة غير القانونية. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة الضغوط القصوى الظالمة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران. ومنذ عام 2018 مددت الولايات المتحدة إعفاء العراق من الحظر على شراء الكهرباء من إيران حتى يتمكن من تلبية احتياجاته من الطاقة. وكانت المرة الأخيرة التي مددت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هذا الإعفاء في 7 نوفمبر 2024. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية في بيان أن العطواني استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية ببغداد دانييل روبنستين والوفد المرافق، وشدد على ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية الأمريكية. وبحث اللقاء موضوع الحظر الأمريكي على الجمهورية الإسلامية ومدى تأثيره على قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني. وحمل العطواني السفير الأمريكي رسالة مهمة لحكومة بلاده، مفادها أن إيقاف استيراد الغاز الإيراني ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي، لا سيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية لعدم وجود أي بدائل في الوقت الراهن وفقا للبيان. كما طالب العطواني الإدارة الأمريكية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الأمريكية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية، مبينا أن العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، قائلا إنه رغم ذلك نتفاجأ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية دون سابق إنذار وبلا مبرر، معلنا وبلا مبرر معلن أو حتى إشعار البنك المركزي العراقي بذلك، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة وأثر على عملي ونشاط القطاع المصرفي العراقي.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم فيما يتعلق بموضوعنا إيران والعراق معا في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية. المساهمة الأولى التي وصلتنا حول هذا الموضوع من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا شك أن ما يجمع الدولتين الإسلاميتين إيران والعراق الكثير والكثير من القواسم المشتركة، فالدين هو نفس الدين الإسلامي المتبع في كلتا الدولتين، والعقيدة هي نفس العقيدة، واللغة تقريبا مختلطة بين الكثير من شعبين هذين البلدين، والروابط الاجتماعية قائمة بين الشعبين، وأيضا المصالح الاقتصادية المشتركة موجودة. فالعراق وإيران مرتبطين على كل الصعد. أمريكا الشر تحاول تغطية فشلها في المنطقة بالضغط على العراق، لأنها تظن وترى في عينها العوراء أنه العراق الحلقة الأضعف اقتصاديا، وأمريكا دخيلة على المنطقة الإسلامية ولا مرحبا بها بين الشعوب هذه المنطقة، ولأنهم يحملون فكرا صهيونيا استعماريا إرهابيا مجرم. وهاكم ما حدث في سوريا من تدمير وجرائم وقتل وذبح بسبب تواطؤ أمريكا وإسرائيل وتركيا مع المجاميع الإرهابية الجولانية. نقولها وقلناها سابقا، إيران والعراق لا يمكن الفراق. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ مرتضى من العراق، نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار إيران والعراق معا في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية. حقا لطالما كان العراق منذ القدم خير عون وخير سند كلاهما إيران والعراق، مما دفع طاغية العصر وهدام الأمة إلى شن حرب عجاف 8 سنوات، حرب ظالمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بخداع من بخداع ودفع من عربان الخليج ومن أذنابهم ومن السعودية التي دفعت طاغية العراق إلى شن هذه الظلم على الجمهورية الإسلامية، وبالتالي جعلت أمريكا هي المستفيدة الوحيدة. ولذلك نقول أن يجب أن يتحد العراق وإيران معا في مواجهة العدوان والحصار والإجراءات الأمريكية التي هي غير قانونية مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ أياد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم، ورمضان كريم عليكم وعلى المستمعين الأكارم.
وعليكم إن شاء الله. أستاذ أياد، ماذا يعني برأيك قرار الحكومة الأمريكية بحرمان الشعب العراقي من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، خاصة على أعتاب الأشهر الحارة القادمة في العراق، ونحن نعرف كيف يكون صيف العراق.
حقيقة لم نستغرب من هذا القرار الأمريكي الجائر الذي يأتي ليشكل حلقة ضمن سلسلة من الإجراءات والتصرفات والقرارات الأمريكية التي كانت بالضد من العراقيين ومن مصلحة الشعب العراقي. أمريكا وعبر تاريخ المثقل بالسواد والمثقل بالسوق كانت دائما أساسيا لنظام صدام الذي قمع الشعب العراقي وأساء كثيرا بالشعب العراقي. وصدام لم يكن خارج منظومة الإدارة الأمريكية. بعد أن أزيل صدام بطريقة أو بأخرى، شكلت القرارات الأمريكية إما تهديدا مباشرا للعراقيين كما في شركة الحمايات الأمنية التي قتلت العراقيين في شوارع بغداد وأزقتها، وقرارات أخرى كإجراءات أخرى كثيرة كانت مباشرة بالضد من مصلحة العراقيين، وهناك قرارات غير مباشرة بضمنها دعم الإرهاب. داعش الإرهابية لم تكن سوى صنيعة أمريكية في دوائر ومطابخ الأمريكان. فهذا القرار ليس غريبا، هذا القرار ينسجم مع الطبيعة الأمريكية، الإدارة الأمريكية المستبدة الجائرة التي لم تنصف أي مواطن ولم تنصف أي شعب من الشعوب. وأعتقد أن العراقيين اليوم هم تحت مطرقة القرارات الأمريكية الجائرة المتمثلة بحرمانها من إجازة شراء الغاز الإيراني أو تسلطها، وتسلطها على المال العراقي. هذه قضية جدا مهمة، وأن الأموال العراقية تودع في المصارف الأمريكية ولا تصل إلى العراقيين هو قرار احتلال جائر ضد من قبل الأمريكان ضد الشعب العراقي.
طيب، وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي أكد التزام طهران بتعهداتها تجاه الحكومة العراقية بالتعامل من أجل مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية، ومنها قضية الإعفاءات لتوريد الغاز والكهرباء. ما هي هذه التعهدات الإيرانية تجاه الحكومة العراقية؟
نحن نرى أن التعهدات الإيرانية ودورها الإيجابي مع العراقيين أكبر من أن تتعهد أن تكون بالتزامات بتوفير مادة الغاز لمحطات الكهرباء. إيران تعهدت من قبل بأن تقدم دمها في سبيل أن تشارك العراقيين في رد هجمة داعش الإرهابية، وكانت دماء الشهيد السعيد الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه والشهيد حميد تقوي والدماء الإيرانية التي سالت على الأرض العراقية من أجل أن تشارك العراقيين في رد عدوان زمرة داعش الإرهابية. أي إيران فتحت خزائن أسلحتها للعراقيين لكي يقفوا بوجه داعش الإرهابية، وتمكننا بفضل الله تبارك وتعالى ومعونة الإيرانيين من أن نصد عدوان زمرة داعش الإرهابية. فبالتالي ليس غريبا من وزير الخارجية الإيراني، وهو مشكورا على موقفه، أن يصرح بهكذا تصريح. نحن شهدنا من الإيرانيين مواقف مشرفة كثيرة، الإيرانيون يقفون مع العراقيين في محنتهم زمن صدام لعنة الله عليه، وفي هذا الزمن الذي تمارس فيه أمريكا دورا إرهابيا مستبدا ضد الشعب العراقي. هذا الدور الذي رأيناه من وزير الخارجية من مسؤولين إيران كافة، من القيادة العليا ممثلة بالإمام الخامنئي يروح له الفداء إلى آخر مواطن إيراني كان يقف جنبا إلى جنب مع العراقيين.
طيب، السؤال الآن أنه يعني أمريكا إذا لا تريد أن يعني تقوم إيران برفع حاجة العراق أو حل مشكلة العراق في مجال الغاز والكهرباء، لماذا لا تحلها هي؟ لماذا لم تعمر قطاع الكهرباء العراقي منذ عام 2003 هي تحتل العراق وتسيطر على مقدرات العراق؟ لماذا لم تحل هذه المشكلة على الأقل حتى يكون لها العذر بأنه يعني أنا سأحل المشكلة، لا حاجة لإيران بذلك؟
لا، أبدا أبدا أبدا، إيران لم تحل المشكلة أمريكا الولايات المتحدة بإدارتها الإرهابية لم تحل المشكلة ولن تحل هذه المشكلة، ومارست دورا ضاغطا بالضد من المصلحة العراقية، وهم لأكثر من مرة يقفون ضد مصالح العراقيين، لأكثر من مرة يقفون بالضد من أي تقدم يحصل في العراق، وهذا ما شهدناه لأكثر من مرة في مسيرة الإدارة الأمريكية. أمريكا بإمكانها أن تحل مشكلة الكهرباء، لكن أنا أعتقد أن قرار عدم تزويد العراق بالطاقة الكهربائية هو أمريكي بامتياز لكي يبقى العراقي معذبا ومثقلا بالمشاكل. أمريكا لا تريد لهذا الشعب أن يستقر، لا تريد لهذا الشعب أن يستريح. بالمناسبة أمريكا لا الإدارة الأمريكية الإرهابية هي ليست يعني لا يختصر عداها على العراقيين فقط. لقد اكتشفنا أن العداء الأمريكي أو عداء الإدارة الأمريكية لشعوب المنطقة كافة، هم أعداء للفلسطينيين، هم أعداء للسوريين، هم أعداء للمصريين. أدركنا من التجربة أن الأمريكان أعداء للجميع ويوزعون عداوتهم للجميع بالتساوي. وبالتالي فمن يثق بالأمريكان، من يثق به ما يدعون من إنسانية، ما يدعون من أشياء أخرى، فهو واهم، وأعتقد أن عليه مراجعة حساباته بكل الأحوال.
طيب الآن يعني في ظل هذا القرار الأمريكي، ما الذي قامت به حتى الآن الحكومة العراقية؟ على ما يبدو أن هناك تحرك على هذا الصعيد، برأيك إلى أي حد يمكن أن يؤثر على القرار الأمريكي؟
أنا حقيقة يعني وجهة نظري أن مواجهة أمريكا أمر حتمي، والشعوب إذا أرادت لها لنفسها العزة والكرامة عليها أن تواجه النفوذ الأمريكي والدور الأمريكي. مع الأسف الشديد موقف الحكومة العراقية للآن ليس بطموح المواطن العراقي، الحكومة لا تتخذ الموقف الحازم والمطلوب اتجاه العسف الأمريكي والاضطهاد الأمريكي، وأستطيع أن أقول الإرهاب الأمريكي ضد الشعب العراقي.
لكن هناك من يعتقد بأن يعني هذا الأمر الآن يعني صعب عمليا بالنسبة للحكومة العراقية، خاصة أن يعني مثلا أمريكا تسيطر على إيرادات النفط العراقية، تذهب إلى صندوق في الولايات المتحدة، ويعني السيادة العراقية غير مكتملة حتى تتمكن من يعني أن تتخذ القرار بنفسها في هذا المجال.
ولماذا السيادة العراقية غير مكتملة؟ لماذا لا ندعو لسيادة عراقية؟ أي دولة الآن تحترم نفسها تسمح لأموالها أن تكون بالمصارف الأمريكية؟ نحن لسنا أحرار بأن نتصرف بأموالنا. هل نحن قصر؟ هل نحن غير قادرين على أن ندير أمورنا بأنفسنا حتى تتولى؟ يعني إحنا بالفقه يقولون القاصر ليست له ولاية على أمواله. أليس هذا مطروحا في كتب الفقه؟ فهل الشعب العراقي قاصر؟ هل الحكومة العراقية قاصر من أن تدير أموالها وبالتالي يتولى شخص آخر إدارة هذه الأموال؟ الأمر معيب ومعيب جدا، وعلى الحكومة وعلى القوى السياسية أن تمارس دورا أكثر شجاعة وأكثر إقدام في حفظ الكرامة العراقية والسيادة العراقية، وهذا حقيقة ما لم نلمسه لحد الآن. لازلنا يعني نحن خجلين جدا أمام القرارات الأمريكية، لا نواجه الأمريكان كما ينبغي علينا أن نواجههم لكي نعيش بعزة وكرامة وسمو وشموخ. الشعب العراقي شعب عزيز قدم في سبيل حرية الدماء العزيزة، ومن هذا المنطلق فنحن أنا أرى أن الشعب على استعداد لأن يقدم الغالي والنفيس في سبيل أن يحافظ على حريته وكرامته. والقرار منوط بالطبقة السياسية، والطبقة السياسية بحقيقة الحال لم تقدم ما ينبغي عليها تقديمه في هذا الجانب.
نعم. طيب الآن هناك من يقول يعني أمريكا تقلب الطاولة على الأوروبيين وتذهب إلى يعني إنهاء الحرب في أوكرانيا، في طبعا حكومة ترامب، بعد الموقف الذي كان لحكومة بايدن والنفخ في نار الحرب وإلى أبعد الحدود والميزانيات الهائلة لمساعدة أوكرانيا في الوقوف أمام روسيا. الآن انقلب كل شيء، يعني إلى متى أو لماذا الولايات المتحدة تتعامل بهذه الصورة مع مصالح الشعوب؟ دائما يعني تقدم مصالحها على غيرها. طيب أنت لديك مشكلة مع إيران، ما ذنب الشعب العراقي؟ أنت لديك مشكلة مع إيران، ما ذنب الناس في العراق تتحمل المشاكل من وراء قراراتك؟
أمريكا ليس لديها فقط مشكلة مع الشعب الإيراني أو القيادة الإيرانية، ولا فرق بين الحكومة والشعب الإيراني.
نعم.
أمريكا لديها مشكلة مع الشعب العراقي، لديها مشكلة مع الشعب السوري، مع الشعب الفلسطيني. مشكلة أمريكا مع الجميع، مشكلة أمريكا حتى مع الأوروبيين نفسهم. الأمريكان لديهم عقد متعلقة بالاستعمار والاستحواذ، وبالتالي فإن جزء من مشكلة قطع الكهرباء عن العراقيين هي لأن لديها مشكلة مع العراقيين، لديها مشكلة مع الإيرانيين، لديها مع شعوب المنطقة كافة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام في كل مكان. حدث وحوار، لقاؤنا السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إيران والعراق معا في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية. نواصل حديثنا حول وموضوعنا إيران والعراق معا في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية. نعم، نستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن حتى يكون الاتصال جاهزا بخبيرنا وضيفنا الكريم من العراق. إلى صبحي من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. أي اتفاقيات أو معاهدات مع واشنطن من بغداد لم ولن تلتزم بهذا التقيد؟ ولماذا هذا الخنوع للبنتاغون؟ انتفضوا أيها الشعب العراقي ضد هذا البلد، انتفضوا الدراعات القوة في واشنطن واخرجوهم كما خرجتوهم 21 و 2011. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن، ومساهمة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق كربلاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة إخواني الأعزاء. إيران والعراق في مرحلة حساسة ومهمة كدولتين على الخصوص وكمحور مقاومة على العموم. الأمر الذي نقول فيه بأن إيران والعراق يجب أن يحسبوا حساباتهم، لأننا الآن أمام تحديات كبيرة من أمريكا ومن إسرائيل ومن الدول الأوروبية الغاصبة. ها هي أمريكا تضغط على العراق حتى لا تأخذ واردات أو صادرات الغاز الإيراني إليه، وها هي أمريكا تضغط على الجمهورية الإسلامية من أجل أن ترضخ وتتنازل عن برنامجها النووي والصاروخي والأسلحة، وهو ليس فقط عن البرنامج النووي بل تجريد الجمهورية الإسلامية من كل سلاح ومن كل ذخيرة ومن كل مخزون استراتيجي تستطيع أن تدافع به عن نفسها أو أن ترد الأذى عن نفسها، وجعل المحور المقاومة يرجع إلى المربع الأول. ها نحن الآن في مرحلة نرى الضغط الوهابي والضغط السلفي الذي انتشر في سوريا بفعل عصابات الجولاني الذي قاد الانقلاب على بشار الأسد بمساعدة من قطر ومن تركيا، بمساعدة من دول الخليج التي تعمل على أنها قتل اقتصاديين. يعني أن دول الخليج الفارسي وهي قطر والسعودية وغيرها تعمل على تدمير اقتصاديات الدول المقاومة مثل سوريا، مثل العراق، مثل إيران، مثل لبنان، وهذا هو عملهم وهذه هي وظيفتهم، ويأخذون عليها رواتب من الاستعمار كنسبة من الواردات النفطية التي يتلقوها من بريطانيا ومن أمريكا. الأمر الذي نود أن نذكره أنه علينا أن نرى أن مجريات هذه المرحلة والمراحل القادمة هي تحديات لمحور المقاومة على إيران والعراق أن يحسبوا لهذا الأمر ألف حساب وأن لا يرضخوا لهذه الضغوطات إن شاء الله، وتبقى إيران والعراق بلد واحد وجسد واحد وقلب واحد نابض. لا العراق ينسى إيران ولا إيران تنسى العراق، وإن شاء الله نكون نحن وأنتم على نصر إلهي عظيم في المستقبل. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ الدكتور ياسر من العراق على هذه المشاركة. ونعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ إياد الإمارة من العراق، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ إياد،
عفوا
نرحب بكم. نرحب بك من جديد في لقائنا. يعني سألتك عن ما الأوراق التي يمتلكها العراق وإيران، سواء أوراق مشتركة أو بيد كل منهما في مواجهة هذه القرارات الأمريكية.
حقيقة لدى الجمهورية الإسلامية تجربة طويلة عمرها أكثر من 40 سنة، قاربت على 5 عقود من المواجهة، والمواجهة الحقيقية التي ثبتت فيها الجمهورية الإسلامية أمام التحديات الأمريكية الخطيرة. بإمكاننا في العراق أن نستفيد من هذه التجربة بالاعتماد على أنفسنا. أمريكا ليس بإمكانها أن تقطع أن تمنع علينا الحياة، نحن نمتلك الإرادة ولدينا أوراقنا الكثيرة التي يمكن من خلالها أن ننفتح على علاقات أخرى مع دول أخرى نستطيع أن نعتمد عليها، وبالتالي نقف دون أن تستمر الهيمنة الأمريكية على الإرادة العراقية. ممكن أن ننفتح على الروس، على الصين، ممكن أن نتعاون مع الجارة الإسلامية إيران لأن نحقق مستوى من التوازن الذي لا تستطيع بعده أمريكا أن تضغط علينا لا بورقة الكهرباء ولا بغيرها من الأوراق. أمريكا تقف دون تسلحنا، توقف دون تعليمنا، تقف دون تقدمنا، حتى نحن نتهم الولايات المتحدة بأنها تقف خلف الكثير من الفساد، يتدعم الفساد الإداري والفساد الأخلاقي والفساد المالي في العراق، يتحمي فاسدين من كل نوع. وبالتالي فأن الاعتماد على أنفسنا، على قدراتنا، على ما نمتلك من خيرات، نحن بلد في ثروة زراعية كبيرة، لدينا نهرين كبيرين، لدينا أموال طائلة، لدينا ثروة نفطية كبيرة جدا، وبإمكاننا أن نفتح علاقاتنا مع الآخرين ومن خلال هذه العلاقات نستطيع أن نقف دون الهيمنة الأمريكية. أمريكا بالمنطقة بحاجة إلنا، بحاجة ماسة إلنا، هي تستفيد من هيمنتها على العراق، لذلك بإمكاننا الضغط على الأمريكان والحصول على أكبر، أو ليس الحصول فقط على أكبر قدر من الحقوق، ولأنما الحصول على كامل الحقوق.
طبعا الفترة الأخيرة يعني أثبتت أن كثير من قرارات ترامب هي قرارات غير مدروسة ولها عواقب حتى على الولايات المتحدة، على المواطنين الأمريكيين، وشهدنا بعض التراجعات من ترامب نفسه ومن إدارته عن بعض القرارات التي ثبت لدى الأمريكيين حتى أنها يعني غير حكيمة وغير مدروسة. برأيك إلى أي مدى يمكن أن نشهد تراجعا من الحكومة الأمريكية عن مثل هذه القرارات، طبعا تحت ما ذكرت أنه بإمكان الشعب العراقي أن يمارس ضغوط، بإمكان الدبلوماسية العراقية أن تمارس ضغوط أيضا، ويبدو أنها تتحرك في هذا المجال؟
أنا لا أعتقد أن الدبلوماسية أي دور مع الهيمنة الأمريكية، لا يوجد للدبلوماسية لدى الدبلوماسية أي حلول مع الأمريكان. أمريكا لا تفهم ولا تتعامل إلا بمنطق القوة، وما لم تكن هناك قرارات رادعة من العراقيين، العراقيون شعب إذا أدركت القيادة السياسية أنها بحاجة إلى موقف شعبي، فإن الشعب سيكون جنبا إلى جنب الإرادة الأمريكية، الإرادة السياسية في الوقوف ضد الهيمنة الأمريكية. هناك غيظ شديد من العراقيين جميعا تجاه الممارسات الأمريكية. نحن نعلم أن الأمريكان هم داعمين أساسيين لداعش، الأمريكان قتلوا قادة النصر، هذا النصر ما كان ليتحقق لولا وجود القيادة المباركة للشهيدين السعيدين الحاج سليماني والحاج المهندس. المجلس. بالتالي هناك نقمة شديدة من العراقيين اتجاه الأمريكان. إذا رأت القيادة السياسية أو أنها بحاجة إلى موقف داعم لها، فإن الموقف الشعبي سيكون سندا لها في مواجهة العدوان الأمريكي، وبالتالي ليس بإمكان الأمريكان أن يبيدوا شعبا بكامله. لذا أنا أعتقد أن القوة والقوة وحدها والضغط على الأمريكان هو السبيل الوحيد للخلاص من الهيمنة الأمريكية. أما الحديث عن حلول دبلوماسية فأنا لا أرى أي جدوى من أي ممارسة دبلوماسية يقوم بها العراقيين اتجاه الغطرسة الأمريكية.
طيب فيما يتعلق يعني البدائل، برأيكم هل يمكن للحكومة العراقية أن توفر بدائل ولو بشكل مؤقت سريعة، يعني ولو مؤقتة، عن المصدر الإيراني للطاقة؟
لا، ليست هناك بدائل. يعني المؤشرات التكنولوجية لأقول، يعني مثلا أنا سمعت عن حلول بأن هناك بواخر ممكن أن تزود العراق بالغاز لكي تشتغل محطات الكهرباء. هذه الحلول ليست آنية، تحتاج وقت ووقت طويل. نحن على أبواب صيف والصيف شديد الحرارة في العراق، وبالتالي فلا حلول ممكن أن تعالج هذه القضية سريعا ما لم يتم الاعتماد على هذا الغاز لفترة من الزمن، يمكن خلال سنة سنتين ثلاثة، والله ما أعرف الجدول الزمني من اختصاص الفنيين. ولكن الحلول السريعة والآنية لمعالجة نقص الغاز الإيراني في موضوع توليد الكهرباء أعتقد هو أمر متعذر ومتعذر تماما. والحكومة حرج شديد أمام مواطنها الذي ستصليه نار الصيف، وحرج اتجاه الموقف الأمريكي، وبالتالي عليها أن تتخذ الموقف الصحيح بأن تكون أكثر حزما وأكثر أقداما على مواجهة التعديات والغطرسة الأمريكية.
نعم. طيب ما موقف أو دور الشعب العراقي في هذه الأزمة؟
الشعب العراقي ينتظر مواقف القيادة السياسية. الحكومة تعلم أن نحن ننظر، يعني العراقيون إذا لم يروا أن هناك طاقة كهربائية متوفرة سيخرجون بتظاهرات عارمة كما خرجوا من قبل، حتى أنهم قدموا الدماء في سبيل الطاقة الكهربائية. هناك دماء سالت في سبيل هذه القضية، والعراقيون سيخرجون بتظاهرات عارمة لهذا السبب. وعلى الحكومة أن تأخذ هذه التظاهرات في حساباتها. الشعب العراقي سيخرج إلى الشارع إذا ما اشتد حر الصيف وانقطع عنه التيار الكهربائي، لا سيما نحن الآن في أجواء معتدلة، الآن الحرارة معتدلة، لكن العراقيين حقيقة أو طال عفوا لكن الطاقة الكهربائية ليست بالمستوى المطلوب وليست كما هي عليه قبل شهر أو شهرين من الزمن.
طيب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني حمل السفير الأمريكي في بغداد رسالة لحكومة بلاده مفادها أن إيقاف استيراد الغاز الإيراني ستكون تبعاته كارثية على العراق وعلى الشعب العراقي، لا سيما في فصل الصيف، وسيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية. هل برأيكم هذه المناشدة ستجد أصداء في واشنطن؟
لن تجد هذه المناشدة أي صدى. الأمريكان يعلمون يقينا بأن منع الغاز الإيراني عن محطات توليد الكهرباء العراقية سيتسبب بكارثة إنسانية في العراق، وهم أعتقد أنهم يعني متعمدون، يعني هم متعمدون في أن يقوموا بهذا الفعل. الرسالة هي ليست إلا حلقة من سلسلة الدبلوماسية غير المجدية والتي لن تنفع. هذه الرسالة والطريقة الدبلوماسية التي تتعامل فيها الدولة العراقية ممثلة بالرئاسة بالبرلمان بالحكومة، أي جهة عراقية تناشد الأمريكان تلتمس الأمريكان، طبعا هذه أنا يعني اسمح لي يا سيد الكريم أقول إن في هذه الرسائل وهذه المناشدات شيء من الذل والمهانة. يعني أنا أموالي ووضعي محتاجين وكهرباء ما عندي، وأناشد الأمريكان يعطوني أموال، يعطوني فلوسي يعطوني إياها حتى أروح أشتري ووفر خدمات للمواطنين. أليس في هذا ذل؟ أليس في هذا مهانة؟ كان حريب العطواني وغير العطواني أن يطالب الشعب للخروج بتظاهرات عارمة وأن يخرجوا أمام الشعب ليقولوا للأمريكان كفاكم غطرسة، كفاكم احتلالا، كفاكم إذلالا للعراقيين. الفلوس فلوسنا، شنو الأمريكان يمنعونا يا أخي؟ هذا الأمر يعني وين الحمية، وين الغيرة، وين الإنسان؟ يعني متى يثأر الإنسان لكرامته؟ متى يقف شاخصا أمام ما يحتاجه، أمام مطالبه؟ يعني القضية لا تحتمل أن نتعامل معها بهذه الكيفية غير المنصفة وهذه الكيفية غير العادلة. يعني سيد رئيس اللجنة المالية يناشد، والمواطن شو يسوي من ما عنده كهرباء؟ يعني يكض الورقة مال المياشدة ويهفي بها بالحر؟ هذا عن هذا الكلام غير عاقل غير منطقي، وهذا الكلام مردود على السيد رئيس اللجنة المالية، حريبه أن يذهب إلى أبعد من المناشدة، يذهب إلى أن يطالب العراقيين بالخروج لاتخاذ مواقف حازمة اتجاه الغطرسة الأمريكية. نحن لا نريد احتلال أمريكي، لا نريد هيمنة أمريكية، نريد تحرير أموالنا، أموالنا بالمصارف الأمريكية وجودها غير مبرر، وجودها غير شرعي، وجودها غير إنساني، وجودها غير حضاري. واليوم يتحدثون عن السيادة وعن الدولة القوية، بعض السياسيين يقول العراق دولة قوية ويطالب أن من السوريين أن يستفيدوا من التجربة العراقية في الدولة القوية. فأين هي الدولة القوية التي لا تستطيع أن تتصرف بأموالها لتقديم الخدمات لأبناء شعبها؟
الأستاذ إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، ونأمل أن يتمكن العراقيون من حل هذه المشكلة. حقا الكهرباء مشكلة في العراق في ظل الحر والقيض الذي يعيشونه خلال فصل الصيف الطويل في هذا البلد نظرا لموقعه الجغرافي، وبالتالي يعني هذه مشكلة كبيرة ومعضلة يواجهها العراقيون، وللأسف لم يتم حلها منذ يعني أكثر من 22 عاما. وبالتالي هذه يعني هذا التدخل الأمريكي في شأن عراقي بحت يعني ليس أمرا مبررا بأي شكل من الأشكال، ولا بأي منطق، ولا بأي يعني قانون وشريعة، لا سماوية ولا إنسانية ولا وضعية ولا ما إلى ذلك. على كل نشكر الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء حدث وحوار إيران والعراق معا في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية. تحدثنا في هذا اللقاء على حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي التي أكد فيها التزام الجمهورية الإسلامية بتعهداتها تجاه الحكومة العراقية بالتعامل من أجل مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية، خاصة على صعيد قطاع الطاقة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. عنوان هذه الحلقة كما في الحلقات السابقة هو أحكام الصيام، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سيدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا موضوع كلامنا هو أحكام الصيام، وكان الحديث في مفطرات الصيام. ذكرنا أنه من المفطرات للصيام أول مفطر ذكرناه الأكل والشرب، وذكرنا بعض التفاصيل. والآن المسألة التي نتطرق إليها أيضا هي شائعة والكثير يسأل عنها، فيما إذا كان الصائم قد نسي أن يستاك قبل الأذان، قبل أذان الصبح، فهل يجوز له أن يقوم بالاستياك حين الصيام؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يجوز للصائم الاستياك، أن يفعل المسواك في فمه، أن يدخل المسواك ويستاك أسنانه، يجوز له ذلك. ولكن إذا أخرج المسواك من فمه ويريد إدخال المسواك مرة ثانية إلى فمه وفي هذا المسواك رطوبة، أي بلل ماء، فهنا عليه أن ماذا؟ أن يبصق بعد ذلك، أن لا يبلع ريقه، كما أسلفنا وقلنا، لأنه عندما يخرج المسواك من فمه فيه لعاب، فيه سائل من فمه، فعندما يرجعه مرة ثانية كأنه ماذا؟ أدخل السائل إلى فمه ثم يبلعه يذهب إلى جوفه، فكأنه أدخل سائل أجنبي أو سائل من خارج الفم إلى داخل الفم ومن ثم إلى الجوف. فإذا ما هو الحل؟ هذا الذي يستخدم المسواك يقول عندما يخرج المسواك خارج الفم ويدخله مرة ثانية وفيه رطوبة، وهذه الرطوبة لا تستحل أو تتوزع في الفم، رطوبة يعني يحتاد بها، فيقول بعد ذلك يبصق حتى لا يدخل هذه الرطوبة التي أدخلها في فمه إلى جوفه، وإنما يبصق لكي تخرج خارج الفم. فخلاصة الكلام أن المسواك يجوز للصائم في النهار أن يستعمل المسواك، ولكن قلنا إذا أخرج المسواك وفيه رطوبة ثم أرجعه لا يبلع ريقه، وإنما يبصق حتى يتخلص من إدخال سائل من خارج الجسم إلى الجوف.
أحسنتم. إذن لا إشكال في الاستياك ما دام أنه ليس هناك شيء خارج يدخل إلى الجوف.
الجوف، أحسنت.
نعم، أحسنتم. ولنتكلم عن الجانب الآخر، هناك شخص يقول أنا لا أريد أن يعني أستاك ولا أريد أن أقوم بتخليل الأسنان، فالسؤال هو هل يجب أساسا على الصائم تخليل الأسنان؟
طبعا بالنسبة إلى المسواك هو جائز، أي هو يجوز، نحن قلنا يجوز له الاستعمال المسواك. أما بالنسبة إلى التخليل فأيضا نقول لا يجب عليه أن يخلل أسنانه. التخليل هو أن يأتي بخيط أو بشيء يخرج ما بين الأسنان، لكن متى يجب عليه أن يخلل أسنانه؟ يجب عليه إذا علم أن هناك بقايا من الأكل موجودة بين الأسنان وفي النهار ستدخل إلى الجوف، فإذا علم بذلك أن هناك بعض الأجزاء سواء من اللحوم أو من غيرها موجودة بين أسنانه وهذه في النهار ستدخل إلى جوفه، فيقول هنا وجب عليه تخليل الأسنان. أما إذا لا يعلم بذلك ولا يوجد شيء في أسنانه فلا يجب عليه تخليل الأسنان.
أحسنتم، ملاحظات مهمة جدا، شكرا سيدنا فاصل، ونعود إليكم إن شاء الله مستمعين الكرام فاصل، ونواصل إن شاء الله في حديثنا وفي الكلام عن أحكام الصيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. كان الحديث عن أحكام الصيام، مفطرات الصيام، وذكرنا التفاصيل التي ترتبط بموضوع الأكل والشرب. والآن السؤال هو، هل يجوز مضغ وذوق الطعام للصائم؟
نعم، هنا كما ذهب المرجع السيد السيستاني حفظه الله، يجوز مضغ الطعام للصائم وإعطاء للطفل، وأيضا يجوز ذوق الطعام، يذوق الطعام، وأيضا معرفة هذا الطعام هل هو فيه ملح أو ناقص الملح إلى آخره حتى يتعرف على الطعام. طبعا هذا جائز ولا إشكال ولا ضير فيه، بشرط أن لا يدخل إلى الجوف، لأن مسألة هي المهم أن لا يدخل إلى الجوف، يعني المسألة هي ليست في اللسان أو في الفم، المسألة إدخاله إلى الجوف، وهذه ضروري أن نعرفها. مثلا الآن يجوز إدخال الماء إلى الفم، ما فيها أي ضير أي إشكال، لكنه بشرط أن لا يدخل إلى الجوف. نفس الشيء عندما قلنا بالاستياك، يجوز أن أوضع أن أستعمل المسواك حتى إذا فيه المادة، بشرط أن لا تدخل إلى الجوف. أيضا يجوز مضغ الطعام بشرط أن لا أدخله إلى الجوف،
وبداية هذا الأمر يكون من الحلق، يعني إذا دخل الحلق
إذا تجاوز الحلق يعني دخل إلى الجوف، إلى المري وإلى المعدة. أما إذا كان قبل ذلك يعني في الفم فلا ضير فيه، فمثلا يريد أن يمضغ الطعام إلى الطفل، فله أن يمضغ الطعام في فمه لا يدخل إلى جوفه، فيمضغ الطعام ثم يعطيه إلى الطفل. أو يريد أن يذوق الطعام، يعرف هذا الطعام هل هو أعطي ملح أم لا، أو هل وضع له ملح أم لا، فله أن يذوق الطعام فلم يدخل إلى الجوف وإنما فقط في فمه ولسانه، فهنا جائز في كل الأحوال.
نعم، هذا الأمر مبتلى به كثيرا.
نعم،
يعني من الاحتياجات اليومية ممكن للمرأة التي تعمل في البيت، الأمهات أيضا. إذن لا ضير في هذا الأمر. وإذا يعني من غير قصد وسهوا دخل إلى الحلق هذا الملح لنفرض أو الطعام، هل هناك إشكال؟
أو الماء نفس الشيء.
نعم،
لأنه كما قلنا حتى المضمضة مثلا يأتي ويتمضمض، يعني يغسل فمه، وهذا هم سائد وله ذلك.
نعم،
ولكن بشرط هذا الماء لا يدخل إلى جوفه، فجائز سواء كان بنية الوضوء أو كان بنية غير الوضوء.
نعم،
مثلا يريد أن يتوضأ إلى الظهر في لصلاة الظهر، فيستحب له أن يتمضمض، أو لا هو يريد أن يتمضمض يغسل فمه، فلا ضير في ذلك. فنقول إذن إدخال المضمضة وغير المضمضة كما أسلفنا ما لم يبتلع شيئا من ذلك بشكلها متعمد فلا ضير ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن تجوز له المضمضة وغير ذلك. نعم في المضمضة أو في غيرها ينبغي له أن يفسق ثلاثا، لأن هذا الماء عندما يتمضمض ثم يخرجه ربما تبقى منه كمية، أحسنتم، فيحاول أن يفسق ثلاث مرات